إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل الله تبارك وتعالى فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه وصفيه ونجيه وخليله وكليمه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه تتمة لخصائص أهل السنة والجماعة. من خصائصهم اتفاقهم على أصول الدين وعدم اختلافهم فيها، فمع اختلاف الزمان والمكان تجد أن أهل السنة والجماعة متفقون على أصول العقائد لا اختلاف بينهم في ذلك. أقوالهم فيها متفقة، أجمعوا عليها كلها، فإنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ والسبب في اتفاقهم أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأما أهل البدعة فقد أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم ذلك الافتراق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما يختلف، وإن اختلف في لفظة أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقل ما تتفق، بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الآخر، وهذا بين والحمد لله. وكذلك لو طالعت كتب كبار علمائه الذين خطوا مؤلفات كثيرة لم تجد فيها تناقضا ولا تضادا ولا اختلافا في أصول الدين والاعتقاد. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان صاحب منهج واضح محدد سار فيه على وتيرة واحدة في جميع كتبه، لم تتغير طريقته ولم تتناقض أقواله مع كثرة كتبه وطولها وتشعب مسائلها. كانت قناعته بمذهب السلف وأن الحق كل الحق فيه، وأن ما عاداه من الآراء والأقوال المبتدعة إما ضلال أو انحراف، أو في مذهب السلف ما يغني عنه تمام الغنى. أما أهل الأهواء والبدع فتراهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا، لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولما تتفق كلماتهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وما سمعت أن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين، والبصريون منهم البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا هاشم، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي، وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم. إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين، يكفر بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. وهل على الباطل دليل أظهر من هذا؟ قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا غرابة من أن يتفق أصحاب منهاج النبوة، أصحاب المنهج السلفي، أن يتفقوا على مسائل الاعتقاد مع اختلاف عصورهم وتباعد أمصارهم، وهذا ثمرة صحة المنهج، لأنه مستقى من منهل واحد. وقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن خصائص أهل السنة والجماعة الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة، فهم ينهلون من هذا المنهل العذب عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم وأخلاقهم، فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه، وكل ما خالفهما ردوه على قائله كائنا من كان وما كان، بخلاف أهل البدعة والضلال الذين أعرضوا عن هذين المصدرين، سواء كانوا من القبريين الذين أخذوا دينهم من طريق الرؤى والأحلام والمكاشفات والذوق والوجد، أم كان من الرافضة الذين أخذوه فيما يزعمون عن أئمتهم الذين ادعوا لهم العصمة وأئمتهم المهتدون كعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم براء منهم، أو من أهل الكلام الذين ألهوا العقل وجعلوه حاكما على نصوص الوحي، أو من الذين أخذوا بالنظريات الغربية الفاجرة التي تخالف الإسلام جملة وتفصيلا، كبعض نظريات علم النفس وبعض نظريات علم الاجتماع. فأهل السنة والجماعة أغناهم الله بالكتاب والسنة عن ضلالات أهل الأرض. ومنهج التلقي عند السلف في العقيدة مبني على التسليم والاتباع، التسليم لله تعالى والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. أخرجه البخاري في صحيح. وفهم السلف عند أهل السنة والجماعة هو الحجة، وهو القول الفصل في مسائل الاعتقاد وغيرها، لأنهم خيار الأمة وأعلمها وأتقاها، وقد أمرنا الله عز وجل وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والرجوع إليهم، وتوعد من اتبع غير سبيلهم. ومنهج السلف في العقيدة هو الأعلم والأسلم والأحكم، وذلك لأنه مبني على الكتاب والسنة، ويتضح ذلك بالنظر في آثارهم المبثوثة في مصنفاتهم وفي كتب السنة ودواوينها. والعقيدة توقيفية لا يجوز تلقيها من غير الوحي، لأنها غيب لا تحيط به مدارك البشر ولا عقولهم ولا علومهم، وكل من حاول تقرير العقيدة واستمدادها من غير مصادرها الشرعية فقد افترى على الله كذبا وقال على الله بغير علم، لأن العقيدة غيبية في تفاصيلها، فلا تدركها العقول استقلالا، ولا تحيط بها الأوهام، ولا تدرك بالحواس والعلوم الإنسانية ولا بغيرها. واعتقاد أهل السنة وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنه، وهذا الاعتقاد تواصل به أجيال المسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن ممن تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزموا غرز أصحابه رضي الله عنه. وقد كتب عقيدة أهل السنة أئمة أعلام وجهابذة كرام نصحا للأنام وذبا عن الإسلام، وتتابع على ذلك الاعتقاد أئمة الدين الأعلام فقرروا العقيدة نقية واضحة جلية ناصعة أبية راسخة سنية أثرية سلفية، وكل عقيدة تخالف ما أصلوه وتناقض ما قرروه فهي عقيدة بدعية زائغة ردية. وحسبك أيها السني عقائد السلف، فإن فيها الخير كله، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والأئمة الكبار أئمة السلف كالإمام أحمد وابن المديني وسفيان الثوري والبخاري والأوزاعي وغيرهم من أهل الخبر والأثر والسنة والنظر، وهم السادة الأعلام والأئمة الأتقياء العلماء، نقلت عنهم العقيدة وتناقلها تلامذتهم ودونوها بعد. ولقد صدق فيهم ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله، فقد قال رحمه الله: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته. إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم. وكل مبتدع فباعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. من كادهم يعني أهل الحديث من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله. لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناس بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. هؤلاء هم أهل الحديث، ولسان حال الواحد منهم يقول: ها أنا شارع في شرح ديني ووصف عقيدتي وخفي حالي، وأجهد في البيان بقدر وسعي وتقليص العقول من العقال، فلا تصحب سوى السني دايما ولتحمد ما نصحتك في المآل، وجانب كل مبتدع تراه ولا تغررك حلقة الرذال، فليس يدوم للبدعي رأي ومن أين المقر لدى ارتحال، يوافى حائرا في كل حال وقد خلى طريقة الاعتدال، ويترك دائبا رأيا لرأي ومنه كذا سريع في انتقال، وعمدة ما يدين به سفاه فإحداث من أبواب الجدال، وقول أئمة الزيغ الذي لا يشابهه سوى الداء العضال. والسلف من الصحابة رضي الله عنه وأئمة التابعين وأعلام السنة كانوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبيلهم سبيل المؤمنين، وآثارهم هي السنة والطريق المستقيم. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رافضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. وأهل السنة يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، ولا يفرقون في ذلك بين المتواتر والآحاد، وما ورد في كتبهم من الأحاديث التي فيها مقال فلا يوردونها للتأصيل، وإنما هو الاستئناس، كما أنهم يوردونها بأسانيدها. فأهل السنة أبعد الناس عن الوقوع في حبائل الرأي وإعمال الفكر والعقل في غير ما خلق له، فلكل مجاله، سواء كان بحثا وتعلما وعلما أم كان غير ذلك، فإنا لا نحب أن نسوء أحدا من المسلمين. يتلخص منهج السلف في العقيدة في هذه الأمور: حصرهم مصدر التلقي في باب الاعتقاد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع فهمهم للنصوص في ضوء فهم السلف الصالح، فيتلقون العقيدة من الكتاب والسنة، ويفهمون أن الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا قيد مهم جدا، لأن الكل يدعي الكتاب والسنة، والفارق هاهنا بين أهل السنة وغيرهم أنهم يقولون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة كالبخاري ومسلم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من سألني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وكان قد بلغني أنه زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاش نكير أستاذ دار السلطان، يتضمن ذلك الكتاب ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجيبه بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأم. فمصدر التلقي في الاعتقاد محصور عند أهل السنة في الوحيين المعصومين الكتاب والسنة وفيما أجمع عليه سلف الأمة، لأن العقيدة توقيفية لا مدخل للعقول فيها، وإنما تتلقى من الوحي المعصوم، ومبناها على التسليم والاتباع، التسليم لله عز وجل والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. وهم يحتجون بالسنة الصحيحة في العقيدة، سواء كانت هذه السنة الصحيحة متواترة أم آحادا، لا كما يفعل كثير من الخلق يقولون إننا لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد بأحاديث الآحاد، ولا دليل على التفريق بين العقيدة والأحكام في إثباتها بخبر الآحاد، ولم يعرف مثل هذا التفريق عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين. أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا يعني عدم التفريق بين المتواتر والآحاد في العقيدة، وأما الخلف فهذا من مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب من الشافعي وابن خويزمنداد وغيره من المالكية مثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى من الحنابلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولم تزل الصحابة والتابعون وأهل الحديث يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام. وقال رحمه الله: وأما المقام الثامن وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإثبات صفات الرب تعالى بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول له. وقد لخص ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد مذهب الأئمة أهل الفقه والأثر فقال: وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، وعلى ذلك جماعة أهل السنة. قال الناوي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: ذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد، ثم منهم من يقول منع من العمل به دليل العقل، ومنهم من يقول منع دليل آخر، ثم قال: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يجب العمل بها. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على الطحاوي: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، هو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، التسليم بما جاء به الوحي وعدم رده بالعقل وعدم الخوض في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، وعدم الخوض في علم الكلام والفلسفة ورفض التأويل الباطل والجمع بين النصوص في المسألة الواحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذا عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف، بل عندهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين، بل ما لا يحصيه إلا الله. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنة كلها والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. قال محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر، ذلك مذهبنا. ومذهبنا أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين، وجل ربنا عن مقالة المعطلين، وعز عن أن يكون عدما كما قاله المبطلون، لأن ما لا صفة له عدم. تعالى الله عما يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا التي وصف بها نفسه في محكم تنزيله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وأهل الحق القائمون على منهاج النبوة يلتزمون منهج السلف في فهم النصوص، ويذمون الكلام وأهله، كما ورد ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى وغيره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.